بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل اليوم إن شاء الله شرحنا لمتن الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. كنا توقفنا في المرة الماضية عند البيت رقم 33 الذي قال فيه الناظم رحمه الله تعالى: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. اليوم إن شاء الله نبدأ في باب جديد. الباب دوت بوب له بعض العلماء بباب تنبيهات هامة، والبعض بوب له باسم باب استعمال الحروف. الباب ده يا جماعة لا توجد فيه أحكام جديدة. الباب دوت اللي هو من البيت رقم 34 لغاية البيت رقم 40 لا توجد فيه أحكام جديدة، ولكن هي تنبيهات هامة على بعض المخارج والصفات نبه عليها الناظم في هذه الأبيات حتى ينتبه إليها قارئ القرآن. بدأ الناظم رحمه الله تعالى في البيت رقم 34 قوله فقال: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. الناظم هنا بيتكلم على بعض الكلمات وبعض الحروف اللي بيخطئ فيها البعض بأن هو بيفخم الحروف المرققة أو بيرقق بعض الحروف المفخمة، فهو الناظم هنا اكتفى بالتنبيه على بعض الحروف التي يفخمها بعض الناس نتيجة تواجدها بين حرفين مفخمين أو نتيجة بدء الكلام بها. بدأ الكلام بيقول لك إيه؟ بيقول فرققا مستفلا من أحرفي، يعني الحروف المستفلة هترققها من الأحرف التي ليست مفخمة، سواء الحروف المفخمة كانت من الحروف المستعلية أو من الحروف التي أحيانا تأخذ حكم التفخيم زي ما هنذكر بعد شوية إن شاء الله، زي حرف الألف واللام والراء. بدأ بقى أول قول ليه بيقول لك وحاذرا تفخيم لفظ الألف. بدأ في التحذير أولا بأنه بيقول لك لفظ الألف يعني حرف الألف المادي ما تفخموش، يبقى ده أول تحذير ليه معانا، حرف الألف المد لا تفخمه. ولكن هذا التنبيه ليس على الإطلاق، لأن القاعدة عندنا يا جماعة بتقول إيه؟ بتقول إن حرف الألف المادي بيتبع ما قبله تفخيما وترقيقا، حرف الألف المادي بيتبع ما قبله تفخيما وترقيقا، وبالتالي هو هنا الناظم بيقول حاذرا تفخيم لفظ الألف أي إذا جاء بعده حرف مرقق. يبقى أول تنبيه معنا وحاذرا تفخيم لفظ الألف أي لا تفخم حرف الألف المادي إذا جاء قبله حرف مرقق، ولكن حرف الألف المادي يفخم لو جاء قبله حرف مفخم. احنا بنلاحظ الكلام ده بالذات عند بعض الناس القراء خصوصا في بعض الدول العربية، تجدوا ان كل المدود بتاعته بيفخم فيها حروف المد، وده نتيجة ان هو بيوسع التجويف الفمي خالص هو بنت حرف المد، ولمك مثلا السماء كده هو تلاقي بيفخم خالص حرف المد مع ان السماء مسبوقة بحرف الميم المرقق، وبالتالي يجب ترقيق حرف الالف المادي. واضح معانا يا جماعة اول بيت؟ الناس متابعة معانا اول بيت يا جماعة؟ اللي متابع كده يكتب رقم واحد. تمام، عايزين الناس كلها تتفاعل معانا ان شاء الله. الابيات دي ابيات مهمة جدا وان شاء الله تجد فيها فائدة كبيرة ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن الحروف المرققة والحروف المستفلة. طبعا احنا كنا فصلنا سابقا هذا الكلام باب التفخيم والترقيق، فصلناه سابقا، ولكن لا مانع ان احنا نرجع نمر عليه مرة سريعة كده، خاصة ان الناظم هيتكلم عنه دلوقتي وبعدين هيعيد الكلام عنه ان شاء الله مرة تانية في اللقاء القادم. الحروف يا جماعة تنقسم معانا لقسمين: حروف مستعلية وحروف مستفلة. حروف مستعلية وحروف مستفلة. حد فاكر معانا ايه هي الحروف المستعلية؟ تمام، بارك الله فيكم، حروف خص ضغط انقض. تمام، وباقي الحروف حروف مستفلة. تمام، دي التقسيمة أولانية. التقسيمة الثانية بقى هي التفخيم والترقيق. أول حاجة كل الحروف المستعلية حروف مفخمة دائما، كل الحروف المستعلية حروف مفخمة دائما. هيتبقى عندنا مشكلة في الحروف المستفلة. الحروف المستفلة هنقسمها لقسمين، قسم مرقق دائما، وقسم يرقق احيانا ويفخم احيانا. القسم المفخم احيانا والمرقق احيانا هما ثلاث حروف بس، حرف الالف زي ما شرحنا بيتبع ما قبله تفخيما وترقيقا، وحرف اللام في مواضع هنذكرها في الدرس الجاي ان شاء الله، وحرف الراء في مواضع هنذكرها في اخر هذا اللقاء ان شاء الله. يبقى معنا الحروف ثلاث اقسام، قسم مفخم دائما وهو حروف خص ضغط انقاذ، وقسم يفخم احيانا ويرقق احيانا وهو حروف اللام والراء والالف المادية، وقسم مرقق دائما وهو باقي حروف الهجاء. تمام، واضح كده الكلام يا جماعة؟ حد لسه عنده مشكلة في الفهم او التفرقة بين التفخيم والترقيق والاستعلاء والاستفال، ولا كده الموضوع بقى واضح معنا ان شاء الله؟ طيب الحمد لله. لو احنا فاكرين كمان كنا احنا اتكلمنا في اخر اللقاء الخاص باحكام التفخيم والترقيق عن مراتب التفخيم، وقلنا ان العلماء قسموا التفخيم مراتبه الى جزئين، يعني في ناس قسموه ثلاث مراتب وناس قسموه خمس مراتب، واختار الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى التقسيمة الثانية الخاصة بالخمس مراتب. الخمس مراتب في التفخيم يا جماعة، اول مرتبة لو الحرف المفخم مفتوح وجاء بعده حرف ألف زي الطامة. المرتبة الثانية لو حرف الألف مفتوح ولكن ليس بعده حرف ألف زي طابعة. المرتبة الثالثة لو حرف المفخم كان مضموما، كان مضموما زي طبعة. المرتبة الرابعة لو كان حرف التفخيم ساكن، والمرتبة الخامسة وهي أدنى درجات التفخيم هي لو كان حرف التفخيم مكسورا. تمام، نعيد مع بعض مرة تانية. أول حاجة لو كان مفتوح بعده حرف مد، حرف ألف، لو كان مفتوح بعده مد ألف. تاني حاجة لو كان مفتوح بس مفيش وراه مد بالألف. تالت حاجة لو كان مضموم. رابع حاجة لو كان ساكن. خامس حاجة لو كان مكسور. نعيد مرة ثالثة وأخيرة. ماشي، مفتوح بعده ألف، مفتوح، مضموم، ساكن، مكسور. مكسور، المفتوح بعده ألف زي الطامة. المفتوح وليس بعده ألف زي طابعة. المفتوح المضموم، المرتبة الثالثة المضموم زي طوبعة. المرتبة الرابعة الساكن، والمرتبة الخامسة المكسور زي المستقيم. تمام، حد لسه قاعد معانا وما حفظش الخمس مراتب يا جماعة؟ احنا عايزين نخرج من الدرس حافظين ان شاء الله. احنا ناخد النهاردة يعني دي اول حاجة هنحفظها، وفي حاجة تانية في الاخر كده هنحفظها مع بعض، لازم نخرج حافظينها باذن الله. اللي ما حفظش يقول عشان نعيد تاني. مفتوح بعده ألف، مفتوح، مضموم، ساكن، مكسور. ماشي يا عبد الله. التقسيمة التانية بعض العلماء قال لك احنا هنقسم مراتب التفخيم لثلاث مراتب فقط لا غير. قال لك أول مرتبة المفتوح والساكن قبله فتح، المرتبة الثانية المضموم والساكن قبله ضم، المرتبة الثالثة المكسور والساكن قبله كسر. احنا هنلتزم بما اختاره الامام ابن الجزري رحمه الله، وهو المراتب الخمسة اللي احنا ذكرناها وحفظناها مع بعض. ننتقل الان الى بعض التنبيهات بقى. احنا زي ما قلنا الناظم رحمه الله تعالى هيذكر لك بعض الحروف اللي الناس بتخطئ بتفخيمها مع ذكر بعض الامثلة ليها. تمام، هو اول حاجة قال لك حرف الالف المادية، قال لك حاذر تفخيم لفظ الالف، ده كان اول تنبيه معانا. طيب التنبيه الثاني، وهمز الحمد اعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا يبقى تاني تنبيه معانا يا جماعة، الناظم رحمه الله تعالى بينبه على الحذر من تفخيم حرف الهمز في بعض الكلمات التي يخطئ فيها الناس، زي الحمد وأعوذ وإهدنا والله. بعض الناس بتخطئ في كلمة أعوذ، تقول أعوذ أعوذ، هي أعوذ. وبعض الناس بتخطئ في كلمة الله، تقول الله عشان اللام اللي بعدها مفخمة، هي الله الله. تمام؟ فدي تاني تنبيه معانا على الهمز في كلمات الحمد أعوذ اهدنا الله. وهنا الناظم رحمه الله تعالى بيذكر أمثلة، يعني ممكن يكون في بعض الناس بتخطئ في كلمات تانية، ولكن هو هنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر بعض الأمثلة كأمثلة فقط، ولكن وليس حصر لكل الأخطاء اللي بيقع فيها الناس. فعشان كده لازم ننتبه وناخد بالنا عند حرف الهمزة خاصة. هو الناظم رحمه الله تعالى سمع بعض الناس بيخطئ في اهدنا وبيفخم الهمزة في بداية الكلمة، ماشي؟ يعني هو في اهدنا والحمد، يقول لك ما عارفش انا مش متخيل هو بيخطئ فيها ازاي. ولكن طبعا الناظم رحمه الله زي ما احنا كنا خدنا مع بعض في السيرة بتاعته، ان هو انتقل لعدة بلاد، منها بعض البلاد التي لا تنطق بالعربية كلغة اصلية لها، وبالتالي ربما هو سمع ذلك من بعض الاعاجم وبعض غير العرب، وبالتالي ذكره هنا في الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس. تمام؟ ولكن بعض الناس هو كما ذكر النظم بيخطئ في اهدنا بيفخم الهمزة، مع ان همزة اهدنا اصلا مكسورة ولا يتخيل انها تفخم، ولكن هذا ذكره الناظم رحمه الله تعالى. تمام؟ واضح كده الموضوع يا جماعة بالنسبة للهمز؟ عايزين بس ناس تتفاعل معانا يكون واضح عشان ننتقل للجزء اللي بعد منه ان شاء الله. طيب الناظم رحمه الله هينتقل الان بقى لحرف تاني. احنا خلصنا الالف وخلصنا الهمز، ننتقل لحرف اللام. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض. الناظم هنا دلوقتي بيحذرك من تفخيم حرف اللام في بعض الكلمات، زي لله ولنا وليتلطف اللام التانية، وعلى الله لام على وولد اللام اللي هي لام لام ألف في ولد. تمام؟ فهو هنا بعض الناس بتفخم حرف اللام خاصة اللي واضح قوي معانا واللي بيتكرر في الواقع بتاعنا، وليتلا، يقولك وليتلطف، هي وليتلطف وليتلا وليتلطف. تمام؟ وبرضك وعلى الله، الناس تقولها وعلى الله، هي وعلى الله. تمام؟ وأيضا ولا الضالين، الناس بتقولها كده الصح، ولا ولا الضالين. يبقى كلمة ولد دي اختصار البيت رقم 36، ولد دي اختصار قوله تعالى ولا الضالين. تمام؟ واضح كده معنى حرف اللام؟ في حد عنده مشكلة في الأخطاء بتاعت حرف اللام؟ ننتقل إلى حرف التالي. الناظم رحمه الله تعالى بيذكر بعد كده حرف الميم. الميم يقول الناظم رحمه الله تعالى: والميم من مخمصة ومن مرض. تمام؟ هنا الناظم رحمه الله تعالى حذرك من تفخيم حرف الميم في كلمتين، هي كلمة مخمصة خاصة الميم الثانية التي تقع بين حرف الخاء وحرف الصاد، والميم الخاصة بمن مرض، الميم اللي هي قبل الراء. بعض الناس بتقول ايه؟ بتقول مخمصة مخما، هي مخما هي مخما. واحنا زي ما قلنا قبل كده ان انت لو انت عملت ابتسامة بسيطة بس كده قبل حرف في نطقك الحرف المرقق، هتلاقي الحرف جه معاك بمنتهى السهولة، تقول مخما مخما مخمصة مخمصة. تمام؟ ونفس الكلام مما رض مما مما رض. تمام؟ الناس بتحاول تنطق معانا ولا بتحاولش تنطق معانا؟ حاول تدرب نفسك دلوقتي، احنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن الناظم رحمه الله تعالى سبق هذه الأبيات بقوله إلا رياضة امرئ بفكه، فهو يعتبر كأنه جاب لك هذا الباب كتدريب عملي لهذه الرياضة. قال لك بقى أنت اقتنعت في هذا الكلام، تدرب بقى لسانك معانا في هذه الكلمات. قول معايا كده مخ ميصة، قول معايا مما رد، تمام، وحاول تجيب تخلص الحرف المرقق من الحرف المستعلي. اللي جرب معانا كده وربنا كرمه ان شاء الله وخرج الحروف وخرج صحيح يقول لنا. لو في حد من الاخوة الحاضرين يحب ياخد المايك ويقول معانا هذه الحروف بحيث ان احنا نصحح مع بعض هذه الكلمات، برضك ما فيش اي مشكلة، انا في انتظاركم. الناس تقول انها جربت عشان ننتقل الى الحرف التالي. يبقى احنا البيت 36 نظم رحمه الله تعالى بيقول فيه وليتلطف وعلى الله ولد والميم من مخمصة ومما رد. قول معايا كده يا عبد الله مما بعد كده اقول مما رد تمام. انت ما تخليش لسانك ياخد وضع التفخيم الا عندما يبدأ في نطق حرف الراء. طيب ماشي، الحمد لله. ننتقل الآن إلى الحرف التالي. الحرف التالي يا جماعة هو حرف الباء. يقول الناظم رحمه الله تعالى وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم. يبقى الناظم رحمه الله تعالى بيتكلم الآن على حرف الباء، بيحذرك أيضا من تفخيم الباء في بعض الكلمات التي تقع فيها الباء المرققة بعد أو بين حرفين مفخمين. وذكر الناظم هنا مثالين مثل برق باء برق وباطل، وليست باطل، هي باء باطل، تمام. يبقى دول المثالين الخاصين بالتفخيم والترقيق. ثم بهم بذي، هنا الناظم رحمه الله برضك بيكمل تحذيراته الخاصة بحرف الباء، وبيأكد برضك كمان في حرف الباء على انك تاخد بالك ان الباء والجيم خصوصا من الحروف التي اجتمعت فيها صفتي الشدة والجهر، اي اجتمع فيها حبس الصوت مع حبس النفس. فهو الناظم رحمه الله تعالى نبهك على انك لازم تأتي بهذه الصفتين. وذكر بعض الامثلة زي قوله كحب الصبر ربوة، كحب حب، خد بالك من الشدة والجهر، الصبر ربوة، ماشي. لو انت ما جبتش الشدة والجهر قول ربوة، احنا كده ما جبناش الجهر بتاعها، فبالتالي ما تحسش ان الباء اخذت حقها في النطق، ولكن ربوة، تمام. حب، ماشي يا جماعة. يبقى ده بالنسبة للشدة والجهر في الباء. طيب بالنسبة للجدة والجهر في الجيم، الناظم رحمه الله تعالى جاب لنا ايضا ثلاث امثلة. قال اجتثت وحج الفجر، اجتثت حج، تمام، الفجري، تمام. نعيد تاني قراءة البيتين مع بعض. وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجري. واضح معنا الكلام يا جماعة؟ في حد عنده مشكلة بالنسبة لحرفي الباء والجيم؟ طيب احنا زي ما قلنا ان هذه الابيات فقط مجرد تنبيهات بيطبق فيها الناظم رحمه الله تعالى بعض التنبيهات على بابي المخارج والصفات التي ذكرناهم من قبل ذلك مع بعض بالتفصيل، تمام. ننتقل الان الى اخر بيتين باقين معانا في باب التنبيهات، وهما البيت رقم 39 والبيت رقم 40. مرة تانية ربوة، ربوة ربوة. تمام، لازم تعمل شدة وجهر في الباء. الشدة والجهر يعني حبس الصوت وحبس النفس. تمام، وجزاكم خيرا مثلي. ننتقل يا جماعة للبيت رقم 39. الناظم رحمه الله تعالى بيأكد عليك تاني موضوع القلقلة اللي كنا ذكرناه مع بعض في الصفات التي ليس لها ضد. بيقول الناظم رحمه الله تعالى: وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. هنا الناظم رحمه الله تعالى بيقول لك إن الحروف المقلقلة اللي هتقولها لي دلوقتي إن شاء الله، الحروف المقلقلة لو جت ساكنة بتاخد حكم اسم حكم القلقلة، وإحنا كنا ذكرناه مع بعض قبل كده كذا مرة. تمام، قطب جد. تمام، بارك الله فيكم. تمام، بيقول لك لازم شرط القلقلة إن الحروف تكون ساكنة، دي أول حاجة. تاني حاجة: وإن يكن في الوقف كان أبينا. هنا الناظم رحمه الله تعالى بيتكلم عن مراتب القلقلة، قال لك إن القلقلة مرتبتين. المرتبة الأولى في حالة اللي هي القلقلة الكبرى، لو أنت هتقف على حرف القلقلة زي مثلا الحق الحق. تمام، احنا هنا توقفنا في القراءة، القاف أول حاجة في آخر الكلمة وتوقفنا عليها في القراءة، فدي اسمها قلقلة كبرى. أما القلقلة الصغرى لو كان حرف قلقلة في وسط الكلمة أو كان حرف القلقلة في آخر الكلمة ولكن لم نقف عليه بالقراءة. تمام، تمام. الأخت بتسأل بتقول: لو جاء حرف من حروف قطب جد مشدد نقلقل أيضا باعتبار أن أول حرف منهم بيكون ساكن، ده هيتوقف على حضرتك ها تتوقفي على هذا الحرف أم هتواصل القراءة؟ في حالة لو احنا هنتوقف على الحرف المشدد، احنا الحرف المشدد يا جماعة متكون من حرفين، عشان بس نفهم بس نواضح الفكرة عاملة ازاي. الحرف المشدد مكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. تمام، مقتنعين بالكلام دوت؟ الحرف المشدد مكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. عند الوقف في اللغة العربية بنقف على الساكن ولا بنقف على المتحرك؟ عايزين الأخت اسئلة برضك تتفاعل معانا. لا، عند الوقف بنقف على الساكن. عند الوقف في اللغة العربية بنقف على الساكن، زي ما قلنا قبل كده القاعدة وأصلناها مع بعض كذا مرة، الوقف على الساكن والبدء لا يكون إلا بمتحرك. تمام، وبالتالي لو أنا جيت حرف مشدد وهقف عليه، هقف على الحرف الساكن اللي فيه. تمام، وقوفي على الحرف الساكن اللي فيه هيخليني أجيب القلقلة، لأن القلقلة في الحرف الساكن. طيب دلوقتي لو الحرف المشدد دوت في وسط الكلام، ماشي، هل أنا الحرف المشدد ده ينفع أفصله عن بعضه وأقسمه نصين، نص ساكن ونص متحرك، ولا الحرف بيكون على بعضه جزء واحد عبارة عن حرف مشدد يعني مدغم في بعضه، يعني في شدة فيه بقف عليه بديله وقت نطق الحرف مشدد. تمام، ولكن ما يتفكش عن بعضه، يعني ما ينفعش ان انا افصل الحرف المشدد لحرف ساكن وحرف متحرك فقلقل الساكن وبعد كده اتي بمتحرك بعد منه. تمام، فهمنا الكلام؟ بس الاول بتاع الحرف المشدد دوت، يبقى الحرف المشدد لو في وسط الكلمة انا مش هفصل الحرف المشدد جزئين، جزء ساكن وجزء متحرك، لا، الحرف المشدد ده اسمه حرف مشدد بالفتحة او بالضم او بالكسر، وبالتالي لو في وسط الكلمة اللي مش هيتقلقل، لكن لو في اخر الكلمة وقفت عليه هقلقله. ليه؟ لان انا لما هقف على الجزء الساكن الاولاني اللي فيه. اخت وفاء بتقول: لحظات، اذا كان مشدد نقلقل الحرف الثاني بعد التسكين وليس الاول؟ لا، بنقلقل هما خلاص ما عادش حرفين، احنا لما نقف عليه، لما نقف حرف مشدد هيبقى ساكن. تمام، المشدد يا جماعة بنقف عليه، الحرف المتحرك ما بنرجع بيه خلاص دلوقتي. الحق الحق. تمام، فين الشدة هنا؟ ما عادش موجودة، هو باقي أصل ليها بس هي مش موجودة فعليا. تمام، على عكس بقى حاجة تانية احنا قلناها مع بعض، الشابة بتفرق معاه حاجة تانية. كنا قلنا لو فاكرين، بس نحاول كده نرجع مع بعض الذاكرة. انا مش هقف الحرف المتحرك واجعله ساكن. احنا عندنا قاعدة في اللغة العربية اسمها عندما نقف على اي حرف سواء كان متحرك او ساكن لازم يكون ساكن. الوقف في اللغة العربية على ساكن، لازم يتسكن. تمام، نفتكر مع بعض كده حكم من الاحكام كنا اخدناه. لو مشدد ووقفنا عليه بينبني عليه حكم بياخده، على الرغم ان احنا قلنا الحرف المشدد ما بياخدش يعني في حالة الوقف خلاص مش المتحرك بتاعه مش هيكون موجود. حد فاكر معانا كده حاجة كده كنا قلنا في الحكم بتاعها ثابتة وقفا وصلا؟ تمام، النون والميم المشددتين، وقلنا مثالها زي سورة الرحمن مثلا، إن إنس قبلهم ولا جان. تمام، كويس، تمام، ربنا يبارك فيك يا رب. واضح كده موضوع القلقلة يا جماعة؟ في أي مشكلة فيه؟ ممكن يطبق عليه عبد الله، احنا خدنا القلقلة بكده 3 مرات. طب انت قول مثال مثلا، قول مثال مثلا معين اذا كانت في الوسط، زي مثلا ايه؟ ربوة، احنا لسه اخدناها من شوية، ربوة ماشي، بينما في اخر الكلمة الحق اقترب، اقترب فيها الاثنين، فيها القاف في النص والباقي في الاخر. الصاخة ما فيش فيها قلقلة اصلا. تمام، ربنا يبارك فيكم. ننتقل الان الى البيت الاخير في باب التنبيهات. الناظم رحمه الله بينبه في هذا البيت على حرفي الحاء والسين، ايضا بيحذر من تفخيمهم في هذه المواضع. تمام، بيقول الناظم رحمه الله تعالى: وحاء حصحص احط الحق، وسين مستقيم مستقيم يسطو يسقو. نعيد مرة اخرى تاني: وحاء حصحص احط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. تمام، الناظم اول حاجة بدأ فيها بالتحذير في حرف الحاء، خاصة في بعض الكلمات التي تقع فيها بجوار الحروف المفخمة، زي كلمة حص حصا حص حصا. تمام، ما تقولش حص حصا، لا، حص حص حصا حص حصا. حاول تجيبها معايا كده دلوقتي كده، حا حا حص حصا حص حصا. الحاء مرققة طبعا، بين الحاءين مرققين والصادين مفخمين. اللي جرب وجابها يكتب رقم 1، اللي جرب وعنده مشكلة يكتب رقم 2، اللي ما جربش مش هيكتب حاجة طبعا. ما شاء الله الناس كلها جابتها، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. الأولانية سهلة، المشكلة في التانية، المشكلة في التانية. زي ما قلنا لو جيت لو ابتسمت شويه بس كده، حاولت اقلل التجويف الفمي جوه شويه، هتلاقي حرف المرقق جه بسهوله جدا. تمام، حص حا حص حا حص حا حص حصا. انطقها، قسم الكلمه حروف عشان تجيبها لو انت عندك فيها مشكله. وبعدين الكلمه دي مسهلها جدا ان الصاد ساكنه، كون الصاد ساكنه بتسهل لك شويه انك انت تنطق الحاء مرققه بسهوله ان شاء الله. تمام، طيب بالنسبه لأحطوا أحطوا أحطوا برضك الحاء ورا منها، الطاء صفة الطاء المفخمة. تمام، أو إطباق الطاء موجود، وبالتالي تاخد بالك إنك ما تقولش أحا، تقول أحا أحطوا. تمام، طيب الكلمة الأخيرة معانا بالنسبة لحرف الحاء الحق الحق، ما تقولش الحق، هي الحاء الحق. تمام، احد عنده مشكله في حرف الحاء ولا ننتقل لحرف السين الاخير معانا؟ الطاء هنا ليها حكم اسمه حكم ادغام غير كامل، ماشي، بالحاء الحاء الطاء بتدغم في التاء وبتبقى صفه الاطباق الخاصه بيها. دي ان شاء الله هنتكلم عنها باذن الله في الدرس اللي جاي في البيت رقم 46 ان شاء الله. تمام، انا بس ما حبيتش اعلق عليها دلوقتي عشان هناخدها الدرس الجاي ان شاء الله. احنا كنا اخدناها، لا اخدناها يا عبد الله في درس المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، كنا اتكلمنا عنها هناك في هذا الدرس، وانا عيد الكلام عنها المره الجايه ان شاء الله. حد عنده مشكلة في الحاء ننتقل إن شاء الله لحرف السين. السين الناظم رحمه الله جاب لنا ثلاث أمثلة: مستقيم، طبعا بتاعت كلمة صراط مستقيم أو مستقيما أو بألفاظها متعددة في القرآن، وكلمة يسطو يكادون يسطون بالذين، وكلمة يسقون وجد أمة من الناس يسقون. تمام، هو طبعا عشان الوزن الشعري هو جاب لك حذف النون وجاب يسطو ويسقو بس. تمام، طبعا خبالك يسطو بعدها حرف الطاء، ما تقولش يسطو، هي تخليهاش صاد، ما تفخمهاش تخليها صاد، هي يا يس يسطو يسطو. نفس الكلام برضك يسقون يسقون. تمام، نفس الكلام مستقيم مش مستقيم، انت لو عملت كده مستقيم دي يبقى انت كده السين عملتها صاد والتاء عملتها طاء والقاف ما جبتش درجة اقل درجات تفخيم فيها، يبقى انت كده عملت فيها ثلاث مشاكل. تمام، يعني عشان السين ضربت فضربت وراها حرفين تانيين كمان، يبقى كلمة مستقيم من اول السين وانت جايب الترقيق في السين والتاء واقل درجات التفخيم في القاف، مستقيم مستقيم. تمام، الناس طبقت معانا يا جماعة، كل الناس طبقت معانا، حد عنده مشكلة؟ الحمد لله. الان احنا انتهينا من باب التنبيهات. الناظم رحمه الله تعالى هينتقل بعد كده الى الكلام عن الرآت واللامات وحكم التفخيم والترقيق بشكل مفصل وبعض التنبيهات الاخرى الخاصة بالمتماثلين والمتجانسين والمتقاربين وتنبيهات مختلفة. تمام، احنا ان شاء الله هناخد النهاردة باب الرآت، واحنا طبعا زي ما احنا لو فاكرين معانا كنا اخدناه قبل كده بشرحه بالتفصيل، ولكن النهاردة هنراجع مرة تانية عليه عشان الناس اللي ما كانتش حاضرة معانا في شرح تحفة الأطفال. تمام، هنعيد مرة تانية إن شاء الله شرح باب الرآت بشكل سريع مرة تانية إن شاء الله. أول حاجة نقرأ مع بعض الأبيات التي نظمها ابن الجزري رحمه الله تعالى في حكم الرآت. بيقول الناظم رحمه الله تعالى: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. تمام، نعيد مرة ثانية الأبيات مع بعض: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. الناظم رحمه الله هنا ذكر الحالات التي ترقق فيها الراء، وبالعكس قص تفهم الحكم. فهو عندما ذكر هذه الحالات التي ترقق فيها الراء، فلو انت عكست هذه الابيات هتعرف احكام التي تفخم فيها الراء. احنا عموما اولا بس كده هنراجع مع بعض اللي احنا كنا اخدناه قبل كده في احكام الراءات. تمام، عايزين الناس بس كلها يا جماعة تفتح معانا هذا الرابط، هتلاقي فيه صورة اللي احنا كنا جبناها مع بعض قبل كده وشرحنا منها احكام الراءات. ايه الناس اللي كانت معاها الصورة المرة اللي فاتت تحملها مرة تانية، ان احنا عملنا فيها تعديل بسيط خالص. سيب الغرفة خالص وركز بس في الصورة ان شاء الله، لو عشان نفهم منها احكام الرآت بشكل سريع، ان احنا نطور بنراجع عليها ان احنا اخدناها قبل كده فمش هنوقف عليها كتير. نبدأ مع بعض يا جماعة. اول حاجة الحالات التي تفخم فيها الراء 8 حالات، والحالات التي ترقق فيها الراء 4 حالات، وهناك خلاف في حالتين من الحالات التي يختلف فيها العلماء بين التفخيم والترقيق. نبدأ أولا بالحالات التي تفخم فيها الراء قولا واحدا، اجتمع فيها العلماء على أن هذه الحالات حالات مفخمة والكلام فيها يدور على الفتح والضم، الكلام في التفخيم بيدور على الفتح والضم. تمام، أول حاجة الراء المفتوحة زي رمضان الراء المفتوحة قولا واحدا تفخم. تاني حاجة الراء الساكنة وما قبلها مفتوح، زي رقدنا أو سخرنا، تمام. تالت حاجة لو الراء ساكنة سكون عارض يعني وقفنا عليها، فلما وقفنا عليها سكنت، وكان قبلها حرف ساكن ما قبله مفتوح، زي القدر وزي العصر وزي الفجر، تمام. حكمها ايه؟ التفخيم ايضا. يبقى كده معانا ثلاث حالات، لو مفتوحة ساكنة قبلها مفتوح، لو ساكنة سكون عارض قبله ساكن قبله مفتوح، كده ثلاث حالات. ونفس الحالات بالظبط على الضم، لو مضمومة او ساكنة قبلها مضموم، او ساكنة سكون عارض قبله حرف ساكن قبله حرف مضموم. يبقى احنا كده ست حالات معانا يا جماعة بالفتح والضم، سهلين معانا. هيتبقى معانا بس كمان حالتين اجمعوا فيها على التفخيم. الحالة الاولانية لو كانت الراء ساكنة قبلها حرف مكسور وبعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، نعيد تاني مع بعض، الراء ساكنة قبلها حرف مكسور قبلها حرف مكسور وبعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، زي كلمة لبالمرصاد وزي كلمة فرقة وزي كلمة قرطاس. وطبعا الشيخ علي زياد لسه قايلها في الحاجات دي امبارح، محدش عارف بالتقريبا خالص يعني، واللي عارف عارف بتأخر يعني معرفش بدري، تمام. جايبين الصورة قدام منك هو الدليل ادانا اللي احنا خدنا الحاجات دي قبل كده. طيب ماشي، يبقى اول حاجة لو كانت الراء الحالة السابعة معانا، لو كانت الراء ساكنة قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، بيكون حكمها ايه؟ حكمها التفخيم بلا خلاف، زي بالمرصاد فرقة قرطاس، تمام. ننتقل للحالة الاخيرة التي اجتمع فيها العلماء على تفخيم الراء قولا واحدا، وهي اذا جاءت الراء ساكنة وقبلها همزة وصل. وخد بالك من حاجة، العلماء رحمهم الله تعالى ساعات بيسمي همزة الوصل بيقولك الكسرة العارضة، ساعات بيسميها بكسرة عارضة. ليه عارضة؟ لانها بتأتي فقط في حالة بدء الكلام، اما في حالة وصل الكلام فلا تأتي بها، فهي عارضة في حالة البدء، تمام. وبعض الناس من العلماء رحمهم الله تعالى بيسمي همزة الوصل زي الإمام ابن الجزري هنا سماها همزة ليست أصلية، سماها بهمزة ليست أصلية، زي ما قال رحمه الله أو كانت الكسرات ليست أصلا، تمام. هنا قصده على همزة الوصل، أو كانت الكسرات ليست أصلا في البيت رقم 42، قصده هنا على همزة الوصل. يعني لو جات الراء ساكنة قبلها همزة وصل سواء كان في الوصل أو في البدء أو في الوقف بتفخم الراء، زي ارجعوا ارتضى ارتابوا، زي ارجعوا ارتضى ارتابوا. واضح معنا الكلام يا جماعة؟ حد عنده مشكلة في تفخيم الراءات؟ نعيد مع بعض الثمان حالات تاني. اول حالة مفتوح، الراء مفتوح. تاني حاجة الراء مفتوحة قبلها الراء ساكنة قبلها مفتوح. تالت حاجة الراء ساكنة تكون عارض قبلها حرف ساكن قبلها مفتوح. رابع حالة الراء مضمومة. خامس حالة الراء ساكنة قبلها مضموم. سادس حالة الراء ساكنة سكون عارض قبلها حرف ساكن قبلها حرف مضموم. الحالة السابعة لو الراء جت ساكنة قبلها حرف مكسور وبعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة. تامن حالة معانا لو الراء ساكنة قبلها همزة وصل في نفس الكلمة، لو الراء ساكنة قبلها همزة وصل بتفخم أيضا الراء. دول التمن حالات التي اجتمع فيها العلماء على تفخيم الراء. ننتقل الآن إلى الحالات التي أجمع فيها العلماء على ترقيق الراء، وإحنا قلنا مع بعض إن هما أربع حالات، تمام؟ بيدوروا في الغالب على إيه؟ على الكسر. بيدوروا في الغالب على الكسر. أول حاجة لو كانت الراء مكسورة زي كلمة كريم، تمام؟ أو كانت الراء ساكنة قبلها كسر زي فرعون، أو كانت الراء ساكنة سكون عارض قبلها حرف ساكن قبلها حرف مكسور زي السحر السحر. تمام. طيب الحالة الرابعة معنا يا جماعة، لو كانت الراء ساكنة وقبلها ياء، سواء الياء دي كانت ياء مادية أو ياء لين، زي لا ضير لا ضير. تمام. في الحالة ديت بيكون حكم الراء الترقيق قولا واحدا. ايه الخطأ اللي بيجي فيها؟ احنا مش بنتكلم على الاخطاء دلوقتي، احنا بنتكلم على حكم الراء. هو ساعات بعض الناس ما بيرققش الراء نتيجة عدم تحقيق كسرة الفاء، ماشي؟ هو لو قال في، لو كسر الفاء كسر صح هيلاقي الراء جت معاه مرققة ان شاء الله، زي فرعون. الراء الموقوف عليها بالراء مترقق. انا عايزك تاخد معايا الحكم ده، طبعا السؤال ده ليس مكانه الان، ولكن عشان تسألت فيه عايزك تفتح كده قوسين عندك في الورقة اللي انت ماسكها قدامك دلوقتي، تكتب فيها الروم كالوصل، ماشي؟ بس ايه في القوس بعد كده خلاص نعيد نفتح الورقة تاني، اكتب الروم كالوصل واقفل القوس، وخد عندك القاعدة دي بقى في كل الحاجات اللي فيها حاجة في الروم هنطبقها عليها ان شاء الله. احنا قلنا لو في حد قال لك ان في مشكله عندك في ترقيق فرعون، ده بيكون ناتج على انك انت ما حققتش كسره الفاء. اكسر الفاء، قول في، قول في فرعون فرعون، جربيها كده حضرتك هتلاقيها جت ان شاء الله. تمام. طيب احنا كده خلصنا اربع حالات من حالات الترقيق، ممكن نزود عليهم زي ما احنا زودنا قبل كده حاله الاماله زي مجريها، دي برضك بيكون فيها ترقيق للراء عند حفص، مفيش خلاف فيها يعني. تمام. احنا كده خلصنا حالات التفخيم وخلصنا حالات الترقيق. حد عنده مشكله في الحالات اللي فيها اجماع التفخيم والترقيق يا جماعه بالنسبه للراء؟ عشان هندخل دلوقتي على الحالات اللي فيها الخلاف. طيب ننتقل الان الى الحالات التي فيها الخلاف. الحالة الأولانية يا جماعة، لو كانت الراء ساكنة قبلها حرف مكسور وبعدها حرف استعلاء ولكن مكسور، بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة ولكن مكسور. احنا كنا قلنا من شوية لو بعدها حرف استعلاء غير مكسور زي قرطاس وفرقة. تمام. اللي هنا بقى المشكلة كلها ايه؟ ان حرف الاستعلاء جه بعد حرف الراء في نفس الكلمة ولكنه مكسور. هنا الراء قدام منها قوتي جذب، القوة الأولانية قوة الجذب في الحرف المكسور اللي قبلها، القوة الثانية قوة الجذب الأعلى في الحرف المستعلي اللي بعدها. ولكن المشكلة هنا في إيه؟ إن الحرف المستعلي اللي بعدها ده أخذ أقل درجات التفخيم، ده حرف مكسور. تمام. فهو برضك قوة الجذب بتاعته تكاد تكون متساوية مع قوة الجذب بتاعة الكسر اللي قبل حرف الراء الساكن. فنتيجة هذا التساوي بين قوتي الجذب حصل الخلاف على هذه الراء. تمام. فمن نظر إلى الحرف المستعلي الذي بعدها في نفس الكلمة فخم حرف الراء، والذي نظر إلى الحرف المكسور قبلها ولم يعر انتباها او لم يعطي حق القاف اللي بعدها نظرا لكسرها رقق الراء. علشان كده الناظم رحمه الله تعالى قال ايه؟ والخلف في فرق لكسر يوجد. يعني الاختلاف اللي بين العلماء على كلمة فرق حصل نتيجة ايه؟ حصل نتيجة الكسر، الكسر اللي موجود في حرف القاف. الكسر في حرف القاف دوت هو اللي عمل الخلاف بين العلماء على حرف الراء. تمام. لانه بعض الناس قال لك الحرف المستعلي مستعلي سواء كان مكسور او مضموم او مفتوح او ساكن، هو كده كده مستعلي. وبعض الناس قال لك لا، طالما ان هو مكسور يبقى هو كده دلوقتي اقل درجات التفخيم، انا مش هعيره انتباها وهعمل الانتباه للحرف المكسور اللي قبل حرف الراء الساكن. فهمنا مع بعض يا جماعه الخلاف جاي منين بالظبط؟ طبعا الاختلاف ده كله في حالة الوصل، الاختلاف ده كله في حالة الوصل، بينما في حالة الوقف، بينما في حالة الوقف بلا خلاف بيكون حكم الراء التفخيم. ليه؟ لأن هنا الكسر اللي كان عامل المشكلة راح، القاف بقت ساكنة سكون عارض، فالكسر اللي كان عامل المشكلة ما عادش موجود، وبالتالي بقى حكم الراء التفخيم في الوقف فرق، في الوصل فرقنك أو فرقنك اللي ليك الوجهين فيه. تمام؟ واضح الكلام؟ أنا عايز أي حد بس يعني الناس اللي معنا كده تقول وترد، الكلام واضح؟ محتاجين نشرح تاني، محتاجين نوضح؟ حد عنده مشكلة في الكلام ده يا جماعة؟ طيب الحمد لله. ننتقل الآن إلى آخر حاجة معانا، الموضع الخلافي الثاني الذي اختلف فيه العلماء على تفخيم أو ترقيق الراء، وهو إذا كانت الراء ساكنة، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن، وقبل حرف الاستعلاء الساكن حرف مكسور. إحنا عندنا القاعدة بتقول إيه؟ لو الراء ساكنة قبلها ساكن قبلها مكسور حكمها ايه يا جماعة؟ لو راء عادية ساكنة قبلها ساكن قبلها مكسور حكمها ايه؟ الترقيق. ولكن هنا المشكلة ايه بقى؟ ان الحرف الساكن اللي قبل حرف الراء جه حرف مفخم، الحرف ده بيسموه العلماء حاجة اسمها الساكن الحصين، الساكن الحصين. يعني ايه حصين؟ بيحصن الراء من كسر الذي قبل حرف الاستعلاء. تمام؟ عشان كده سموه ساكن حصين، ليه حرف مستعلي لقيمته لمقامه. ماشي؟ طيب في حالة الوقف على على الكلمات التي فيها هذه الشروط اللي جت في القرآن مرتين، كلمة مصر وكلمة القطر، في حالة الوقف عليهم بتحصل المشكلة دي. ليه؟ الراء بتسكن سكون عارض، قبلها في مصر حرف الصاد، وقبلها في القطر حرف الطاء، والصاد والطاء ساكنين، قبل منهم الميم والقاف مكسورين، وبالتالي بقى عندنا حرف راء ساكن قبله حرف مستعلي ساكن قبله حرف مكسور. تمام؟ وبالتالي اختلف العلماء، فمن نظر إلى أصل القاعدة اللي احنا قلناها مع بعض دلوقتي، ساكن قبله ساكن قبله مكسور، قال إن الراء هنا حكمها الترقيق، ومن نظر إلى الساكن الحصين في الحرف المستعلي سواء كان الصاد أو الطاء قال إن هنا الراء حكمها التفخيم. فهمنا مع بعض الاختلاف جاي منين يا جماعة؟ اللي نظر للقاعدة قال لك إنها مكسورة إنها مرققة، ومن نظر للحرف المستعلي الساكن الحصين الذي حصن الراء من حرف المكسور التي قبل حرف الاستعلاء قال لك هنا الراء حكمها التفخيم. تمام؟ يبقى احنا كده عدنا دلوقتي الاختلاف كله في المصحف، احنا عدنا قاعدة 8 حالات تفخيم واربع حالات ترقيق ماشي معاك في المصحف كله، عندك بس في المصحف 3 كلمات فيهم بعض المشاكل، كلمة قطر ومصر دول في خلاف في العلماء بينهم نتيجة الساكن الحصين اللي قبلها، وكلمة فرق في خلاف بينهم نتيجة كسرة حرف القاف في حالة الوصل في الحرف المستعلي اللي بعد حرف الراء الساكنة اللي قبلها حرف مكسور. تمام؟ بعض العلماء ومنهم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى رجح في كلمة مصر وفي كلمة القطر ترجيح، وقال إن هذه الكلمات هنرجح فيها التفخيم والترقيق حسب وضعها في حالة الوصل، حسب وضعها في حالة الوصل. يعني مصر في حالة الوصل بيكون حكمها راء مفتوح حكمها التفخيم، وبالتالي في هذا الموضع الخلافي قالك ان التفخيم فيها اولى، وبالنسبة لكلمة قطر في حالة الوصل بيكون الراء مكسورة بيكون حكمها الترقيق، وبالتالي بيكون الترقيق فيها أولى في حالة الوقف عليه. تمام؟ ولكن الخلاف ايضا موجود، وانت ممكن تاخد بالتفخيم والترقيق في هذه المواضع ان اخذت برأي الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى في هذا الترجيح كما تحب. تبقى معنا بس ثلاث كلمات احنا كنا ذكرناهم مع بعض في الصورة اللي معانا يا جماعة. الثلاث كلمات دول هما كلمة نذر ويسر وأسر. الثلاث كلمات دول يا جماعة كان الأصل فيهم ان بعد حرف الراء في ياء، يعني نذر كان أصلها نذري، ويسر كان أصلها يسري، وأسر كان أصلها أسري، تمام؟ ولكن حذفت الياء في نذر ويسر للتخفيف، وحذفت الياء في أسر للبناء، مبنية بحذف حرف العلة. وبما ان اصل الكلمة كان فيها ياء، بما ان اصل الكلمة كان فيها ياء، فحكم هنا على الراءات ان الاولى فيها الترقيق، يعني فيها خلاف ولكن الاولى فيها الترقيق في نذر ويسر وأسر، تمام؟ طبعا مصر عند الوصل مفخمة قولا واحدا لانها تكون راء مفتوحة. احنا قلنا يا جماعة الخلاف بتاعنا في مصر والقطر في حالة الوقف، والخلاف بتاعنا في فرق في حالة الوصل. اما في حالة الوصل في مصر والقطر فلا خلاف، وفي حالة الوقف على فرق فلا خلاف، لان في فرق الكسر اللي كان عامل المشكلة هيروح، وفي مصر والقطر في حالة الوصل السكون بتاع الراء اللي كان عامل المشكلة هيروح. واضح الكلام معنا كده يا جماعة؟ نراجع مع بعض مراجعة سريعة، الناس تفتح قدام منها الورقة اللي معانا، ماشي. الورقة طبعا دي كنا عاملينها قبل كده على شرح تحفة الأطفال، واحنا بنشرحها كنا علقنا تعليق سريع على أحكام الراء في درس جامل لو فاكرين، كان الكلام فيه مفصل شوية عن كده كمان، ولكن احنا دلوقتي بنراجع عليه. ناخد مع بعض أولا حالات التفخيم، أول حالة لو كانت الراء مفتوحة، تاني حالة لو الراء ساكنة قبلها مفتوح، تالت حالة لو الراء ساكنة سكون عارض قبله سكون قبله فتح، رابع حالة لو الراء مضمومة، خامس حالة لو الراء ساكنة قبلها مضموم، سادس حالة لو الراء ساكنة سكون عارض قبله سكون قبله ضم، سابع حالة لو الراء ساكنة قبلها حرف مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في نفس الكلمة، ثامن حالة لو الراء ساكنة قبلها همزة وصل، ودي حالات التفخيم. أما حالات الترقيق لو كانت الراء مكسورة، أو لو كانت الراء ساكنة قبلها كسر، أو لو كانت الراء ساكنة سكون عارض قبله سكون قبله كسر، وأخيرا لو كانت الراء ساكنة وقبلها حرف ياء لينة أو مادية بيكون حكمها الترقيق. وقلنا الخلاف معانا في كلمة فرق عشان كسرة القاف، تمام، وقلنا الخلاف اللي معانا في كلمة مصر والقطر عشان الحرف المستعلي الساكن الحصين اللي قبل حرف الراء، وقلنا ان يجوز فيه في هذه الكلمات الوجهين التفخيم والترقيق، ورجح البعض التفخيم في مصر والترقيق في القطر وفرق نظرا لحالهم في حال الوصل، تمام. يبقى معانا اخر حاجة معانا ثلاث كلمات اللي هي نذر ويسر واسر، عشان اصلهم كان فيه بعد حرف الراء فرجح بعض العلماء الترقيق فيهما لأنه أولى نظرا لوجود الراء التي حذفت في نذر ويسر للتخفيف، وحذفت في أسر للبناء بحذف حرف العلة، تمام. نعيد مع بعض بقى قراءة الأبيات ونفهم منها الكلام اللي الناظم رحمه الله تعالى بيقوله. الناظم رحمه الله تعالى بيقول، تمام، نذر زي قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، وطبعا يسر في سورة الفجر. الناظم رحمه الله تعالى بيقول ورقق الراء إذا ما كسرت، يعني الراء لو جات مكسورة ترقق قولا واحدا، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، وبرضك لو الراء سكنة قبلها حرف مكسور، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، يعني لو الراء مش بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، يبقى هو هنا قال لك شرط عشان نرقق الراء لو هي سكنة قبلها حرف مكسور إن ما يكونش بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، اللي هي زي المرصاد وفرقة وقرطاس، أو كانت الكسرة ليست أصلا، يعني برضك في شرط عندنا لو الحرف الراء ساكنة قبلها حرف مكسور إن ما يكونش الكسر ده كسر عارضة زي ما قلناها بالنسبة لإرصاد أو إرجعوا، دي اسمه كسر عارض أو همزة وصل أو همزة ليست أصلية، ماشي. بقولك أو كانت الكسرة أي الكسرة اللي في همزة الوصل ليست أصلا، تمام، يبقى في الحالة دي برضك نعمل إيه؟ نرقق الراء. والخلف في فرق لكسر يوجد. الخلف والاختلاف اللي في كلمة فرق عشان الكسر اللي في حرف الاستعلاء القاف. وأخفي تكريرا إذا تشدد. وإحنا كنا علقنا على كلمة التكرير ديت في شرحنا لصفة التكرير الخاصة بحرف الراء. تمام؟ هل في أي حد يا جماعة عنده أي مشكلة بالنسبة لأحكام الراءات؟ جزاكم الله خيرا. احنا بكده انتهينا من درس اليوم. ان شاء الله المرة الجاية بإذن الله ناخد الباب القادم اللي هو خاص باللامات وتنبيهات مختلفة ومتنوعة ان شاء الله. درس هيكون مهم ودسم وفيه احكام مهمة جدا ان شاء الله.